بسم الله الرحمن الرحيم. حذيفة حفظ، اقرأ، تعال من هنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث النبي صلى الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلم لا يهلك حتى ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز، وإلى قوله وذهاب العلماء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام النحوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا لم يبق عالم، روايتان، فما توجيه الروايتين عند من هذا السؤال؟ عبد القادر؟ لا، أقصد في الإعراب الآن. حتى إذا لم يبق عالما، لم حرف جزم، نعم، حرف نفي وجزم الاستقبال، ويبقي مجزوم بلم وعلامة جزمه، نعم، حذف الياء، وعالم مفعول به، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله سبحانه وتعالى، أي حتى إذا لم يبقي الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. والرواية الأخرى: حتى إذا لم يبق عالم، عالم يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف، وعالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، في رواية أبي ذر إيه؟ لا، خلي الإعراب. رؤوسا في رواية أبي ذر، انتظر يا عبد الله أسألك ثم تنصرف، انتظر. في رواية أبي ذر رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. ما الفرق يا لبيب بين ضلوا وأضلوا؟ ضلوا في أنفسهم، وأضلوا أضلوا غيرهم. عبد الله بن عمرو بن العاص، يا عبد الله، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، من أبوه؟ من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. من أبوه؟ هو عبد الله بن عمرو بن العاص. من أبوه؟ اسمعني، ما تدري؟ طيب، عبد الله بن طاهر. من أبوه؟ طاهر. كيف هذا عرفت له؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص. من أبوه؟ عمرو بن العاص. من الصحابي منهما، عبد الله أم عمرو؟ عبد الله صحابي، وعمرو صحابي أيضا، فهو صحابي ابن صحابي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 35 من كتاب العلم: باب، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ ترجم بصيغة السؤال: وأورد تحت الترجمة ما يدل على الجواب، فإن الحديث الذي سيأتي فوعدهن يوما لقيهن فيه، هل يجعل للنساء يوم؟ إذا رفعت يوم فقلت هل يجعل للنساء يوم، يكون نائب فاعل، وإذا نصبت يوما هل يجعل للنساء يوما على حدة، أي يجعل الإمام أو المعلم للنساء يوما على حدة في العلم. قال الحافظ رحمه الله: هل يجعل، أي الإمام وللأصيلي وكريمة يجعل وعندهما يوم بالرفع لأجل ذلك، أي لأنه نائب فاعل. وقوله على حدة، قال الحافظ رحمه الله، أي ناحية وحدهن. حدة، ما الذي حذف منه يا أصحاب الصرف عبد الباري؟ الواو، لأن أصوله الواو والحاء والدال، من الوحدة أو الوحدة. هل يجعل لهن يوما على حدة، أي وحدهن، حذفت الواو. قال: والهاء عوض عن الواو المحذوفة، كما قالوا في عدة من الوعد. الذي ما درس الصرف ما عنده معلومات في هذا يمشي على هذه المعلومة، يقول ما أدري ماذا يريد. يعني لما جاء فقال أي ناحية وحدهن والهاء عوض عن الواو، أين الهاء وأين الواو؟ الهاء المقصود التاء المربوطة بعد الدال، حيدة، هذه التاء عوض عن الواو. أي واو؟ الواو المحذوفة في أول اللفظة، الواو المحذوفة من الأول، مثل وعد يعد وعدا، الواو في الأول. مصدر آخر: وعد يعد عيدة، حذفت الواو من الأول وعوض عنها التاء المربوطة التي يقال لها الهاء في الأخير، فحذف من الأول وعوض عنه في الأخير، كما قالوا في عدة من الوعد، وفي ثقة من وثقة، وفي كذلك أيضا ترة من وترة، وأمثلة ذلك كثيرة، حذف الواو. قال رحمه الله تعالى: باب، هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ في العلم أي في التعليم، في إيصال العلم إليهن. ننظر الحديث. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة وهو العتكي، شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أحد الستة الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. فمن هم الستة الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه يا زكريا؟ شعبة وسفيان الثوري، ومن؟ زهير، وزائدة، وحماد بن زيد، وأيوب ابن أبي تميمة السختياني. قال الحافظ في التهذيب: فتلخص من كلامهم أن الذين رووا عن عطاء ابن السائب قبل الاختلاط سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب، ستة. كيف تحفظهم؟ كيف تحفظهم عبد الرحمن؟ سفيان وشعبة أميرا المؤمنين في الحديث، وحماد وأيوب تلميذ وشيخه، حماد تلميذ أيوب، وزهير وزائدة، زاي وزاي. طيب، قال حدثني ابن الأصبهاني، ابن الأصبهاني، نعم، طيب، قال سمعت أبا صالح ذكوان، ابن الأصبهاني،
أعطني التقريب يا أبا، أعطني ترجمته،
هذا غريب فنقرأ ترجمته. قال في الحاشية فيما بعد: وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال، الحافظ رحمه الله في الحديث الثاني من هذا الباب، قوله حدثني محمد بن بشار أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهما تسمية بن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى، ابن الأصبهاني الذي أبهم في الرواية الأولى عندك يا عبد الكريم، هذا السؤال عندك أسألك وأنت. طيب، ابن الأصبهاني قال أفاد تسمية ابن الأصبهاني، هذا من فوائد جمع الطرق، من فوائد جمع الطرق بيان المبهم ومعرفة المهمل. عبد الرحمن ابن الأصبهاني، قال الحافظ رحمه الله في ترجمته: عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني الكوفي الجهني، كان يتجر إلى أصبهان يتجر إلى أصبهان. جهني ويقال الجدلي، إذن هو عربي، لكن في آخر الترجمة قال البخاري في التاريخ الكبير أصله من أصبهان حين افتتحها أبو موسى. إذن قوله كان يتجر إلى أصبهان يقال الجدلي كان يتجر إلى أصبهان، هذا القول الأول أنه قيل له ابن الأصبهاني لأنه كان يتاجر إلى هناك إلى أصبهان. والحافظ البخاري في تاريخه الكبير يقول أصله من أصبهان، أصله من أصبهان. إذن قولهم في نسبه الجهني فهو بالولاء، الجهني مولاهم. قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم لا بأس به صالح الحديث، مات في إمارة خالد القسري على العراق. قال العجري ثقة، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني. قال حدثني ابن الأصبهاني، ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني ثقة، أصله من أصبهان في قول البخاري. قال سمعت أبا صالح ذكوان وهو السمان ويقال له الزيات، كان يتجر في السمن في بيع السمن والزيت. سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في نسخة قال قال النساء قال النساء قالت النساء، كلاهما جائز، كلاهما جائز. قال الحافظ قال النساء لأبي ذر وللباقين قالت النساء، وكلاهما جائز. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما، معنى غلبنا عليك الرجال أي أكثر وقتك وأكثر مجالسك مع الرجال، فصاروا غالبين عليك، بمعنى أن أكثر حديثك معهم. فاجعل لنا يوما من نفسك أي تعلمنا وتذكرنا وتعظنا، فالنساء بحاجة إلى التعليم والتذكير كحاجة الرجال. غلبنا عليك الرجال، هذا يدل على حرص من الصحابيات اللواتي قلن ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. قد تكون التي قالت واحدة لكنها بلسان النساء وجرت على النساء خيرا بهذا العرض الذي عرضته على النبي عليه الصلاة والسلام، طلبت منه فاجعل لنا منه يوما من نفسك. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، هذا تقديم السبب للطلب، تقديم السبب للطلب. ما سبب الطلب؟ أن أكثر وقتك للرجال فغلبوا على مجالسك، وصار ما يصل إلى النساء من مجالسك قليلا، إما في خطبة الجمعة حين يجتمع الرجال والنساء، وإما كذلك في خطبة العيد، أو في بعض الأحيان حين تتحدث بصوت نسمعه ويكون النساء في آخر المسجد، وأما في غير ذلك فحديثك مع الرجال، مجالسك الهادئة التي يجلس إليك أصحابك فيها هم الرجال، والنساء يصلين وينصرفن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي ويقعد يذكر الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء شخص أو سئل حضره الرجال فسمعوا كلامه، والنساء يكن قد انصرفن، فإذا عندهن رغبة عظيمة في العلم. هنيئا لمن اقتدت بالصحابيات في الهمة في طلب العلم. ماذا يطلبن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاجعل لنا يوما من نفسك. لم يطلبن منه مالا، ولم يطلبن منه إلا أن يعلمهن مما ينفعهن، مما ينفعهن الله به في الدنيا والأخرى. وقولهن غلبنا عليك الرجال أيضا يدل على حرص الرجال، حرص النساء من حيث تحسرهن على فوات خير كثير يصل للرجال ولا يصل للنساء إلا بواسطة أهاليهن وأزواجهن. والرجال ملتفون حول النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعون منه ويحفظون حديثه ويحتفون به. فهنيئا لذلك المجتمع الذي لم يأتي مثله ولا يكون مثله. بماذا نفعهم الله ورفعهم؟ بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. حرص على العلم من الرجال ومن النساء. فماذا؟ فاجعل لنا يوما من نفسك، اجعل لنا يوما من نفسك. قال الحافظ أي عين لنا، قل لنا سأحدثكن في يوم كذا وكذا. قال وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه، إذا عين ذلك اليوم فقد جعله، عبر عنه بالجعل لأنه لازمه. ومن ابتدائية متعلقة بجعل، اجعل لنا يوما من نفسك، من نفسك أي ابتداء من عندك، والمراد رد ذلك إلى اختياره، من نفسك أي باختيارك على ما تريد. وهذا فيه عدة فوائد دعوية. الفائدة الأولى أن تعيين محاضرات للنساء أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية لا حرج فيه، وهذا دليله. فاجعل لنا يوما من نفسك. والفائدة الثانية الاهتمام بجانب تعليم النساء، فإن تعليمهن فيه خير كثير للمجتمع، لأن المرأة التي تتعلم هي زوجة هذا وأم هذا وأخت هذا وبنت هذا، فإذا تعلمت رجعت إلى بيتها فأثرت في مجتمعها الصغير وأسرتها. وكما قلنا لكم في درس سبق ومذاكرة مضت، رب امرأة توصل العلم والفقه والسنة إلى رجال لا يصلهم صوت العلماء ولا صوت طلبة العلم. بعض الناس ليس محتفيا ولا مهتما بمجالس العلم ولا بمجالس أهله، وإنما إن صلى صلى ثم بعد ذلك ينطلق في أول من يغادر المسجد، لا يكاد يسمع شيئا من دروس ولا علم. هذا كيف تصل إليه؟ لا تستطيع أن تتناوله بالعلم، إما لكونه مشغولا أو لكونه منصرفا معرضا. قد يصله العلم والسنة عن طريق أهله، تتعلم فإذا بها تجذبه للعلم وتعطيه فوائد ومعلومات، وربما حفزته على أن يتعلم فيقول: أنا الرجل، امرأتي تعلمني، خلني أتعلم شيئا. لأن الرجل يحب أن يكون هو الغالب في البيت في الخير والشر، فربما قاده ذلك إلى أن يتعلم. ورب امرأة تتعلم تكون قريبة أو زوجة لبعض المسؤولين من أمراء أو مدراء أو مسؤولين أيا كانوا، لا يصل إليهم صوتك، لكن تصلهم السنة عن طريق نسائهم اللواتي تعلمن. فلا تهمل يا أيها الداعي إلى الله، إذا نزلت في مكان لا تهمل جانب الدعوة النسائية. وفي كثير من الأماكن تجد النساء بالعشرات يحضرن للداعي إلى الله، والرجال عشرة، الرجال عشرة والنساء مئة ومئتين وثلاثمائة، مدرسة كبيرة في النساء والرجال معرضون أو مغتربون أو إلى آخره. وهذا معلوم عند الدعاة إلى الله، حتى إن بعضهم يقول: نريد طالب علم يقوم على هذا المسجد بشرط أن تكون امرأته مستفيدة تعلم النساء. وهو سهل، أهم شيء يصلي بالناس ويقرأ لهم ما تيسر ولو من بعض الكتب. أما امرأته نريدها تكون مستفيدة. لماذا؟ قالوا: لأن دعوة النساء قوية، يحضر لمصلى النساء عشرات ومئات من الطالبات، والرجال مشغولون أو مغتربون أو مسافرون. وفي هذا أيضا أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بتعليم أهله، تعليم أهله، ويصبر على ذلك، إما في اصطحابها إلى مجالس العلم عند أهل السنة والجماعة الذين يعلمونها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ويعلمونها العقيدة الصحيحة والمنهج الصافي بعيدا عن الأهواء وأهلها. وإن لم يتيسر له فليس أقل من أن يهيئ لها ما تتعلم من وسائل التقنية الحديثة من صوتيات وذواكر فيها علم ودروس. ومع ذلك ليس هناك أعظم بركة من حضور مجالس الذكر، فمن استطاع ومن استطاعت ألا تهمل نفسها في هذا الجانب في جانب التعلم فلتفعل، فاجعل لنا يوما من نفسك. وفيه أيضا من الجانب الدعوي أنه إذا أريد من شخص المحاضرة أن يستأذن في ذلك ويطلب منه ذلك برفق، يا فلان ما رأيك تكون عندك محاضرة إما للرجال أو للنساء. وفيه أيضا أن من عرضت عليه محاضرة إما للرجال وإما للنساء وليس عنده عذر أنه يستحب له أن يجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قلنا له ذلك وعدهن يوما، وعدهن يوما من نشر العلم والخير، من نشر العلم والخير. هذه بعض المسائل يستفيدها الداعي إلى الله من هذه الجمل. فاجعل لنا يوما من نفسك، يعني أقل شيء اجعل لنا يوما. وكون محاضرة تكون خاصة بالنساء هذا جميل. لماذا؟ النساء وإن كنا يستفيدن في دروس الرجال لكن في المحاضرات الخاصة يدركن ويشعرن أن الكلام موجه إليهن. إليك أيتها المرأة وجه الكلام، اتق الله في أولادك، اتق الله في كذا، توجه لها الكلام فتدرك أنها مخاطبة مقصودة من الكلام. هذا من فوائد المحاضرات الخاصة للنساء. ومن فوائدها أن النساء يسألن العالم أو الطالب المستفيد الذي عنده جواب عن الفتوى يسألنه عن أمور من شؤونهن. ما تحب المرأة أن يلقى هذا السؤال في محفل الرجال وإن كان العلم لا حياء فيه، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لكن المقصود بذلك أن ذاك يكون أنشط للنساء في طرح أسئلتهن. ثم أيضا تكون الأسئلة مركزة في جوانب النساء فتستفيد النساء الحاضرات جميعهن. وفوائد أخرى، تشعر المرأة أن لها مكانة وأن لها أنه معتنى بها إذا خصت بمحاضرة. ومن المؤسف له أن المحاضرات في بعض الأماكن تكون محاضرات للنساء فيقل الحضور، الحضور يقل. أين النساء؟ إما بعضهن مشغولات بشيء لا يعود عليهن بنفع، وإما بعضهن بعد العصر مثلا تكون فارغة ما عندها شيء، تحضر محاضرة تستفيد، هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس في ذلك. وفي هذا المسجد محاضرة للنساء أسبوعية كل خميس بعد العصر. وفي مسجد الشميري محاضرة أسبوعية كل خميس كل اثنين بعد العصر، وفي العيسائي محاضرة كل اثنين بعد العصر هكذا أنتم يا خالد، وفي مسجد عائشة في سوق الصميل كل ثلاثاء، وهكذا في أكثر من مسجد محاضرات في يوم من الأيام يحصل فيه خير كثير. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، وعظهن وأمرهن. هذا الذي تحتاجه النساء، وعظ وعلم. الوعظ تذكير بالجنة والنار وتخويف من عقاب الله وترغيب فيما عند الله، ترغيب وترهيب ووعظ. وأمرهن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تعليم لأحكام الشريعة. هذه مهمة الداعي إلى الله، أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. أعطاهن هذه التسلية لمن فقدت بعض أولادها وهم صغار، سواء فقدتهم بأن أسقطت، بأن ولدت فمات ولدها في الشهر التاسع أو الثامن أو السابع خرج ولدها ومات، أو بمن ولد فعاش يسيرا ومات، عاش شهرا شهرين ثلاثة، أو بمن مات وهو ابن سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر. ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. تقدم أن يموت وتحتسبه عند الله، إلا كان لها حجابا من النار. مصيبة عليها تنزل فتصبر عليها، جزاء ذلك أن يكون هذا حجابا لها من نار جهنم. فأحجبة النار أعظم حجاب من النار تقوى الله عز وجل والصبر. فقالت امرأة: واثنين. انظر الآن بين الرجال، ربما ما تتجرأ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما خاطبهن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لهن بمنزلة الوالد قال: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة. قالت امرأة: واثنين يا رسول الله، أي تقدم اثنين يكونان لها حجابا؟ قال: واثنين. هذا من فوائد المجالس المتعلقة بالنساء، أنهن يسألن عما أشكل عليهن عن طريق رفع أوراق تقدم إلى المحاضر الذي يحاضرهن من وراء حجاب عبر مكبر الصوت، يكنهن في مصلاهن وهو في مصلى الرجال أو في مكان بعيد عن يصل صوته إليهن، ولا يحتجن إلى أن يرين صورته، ولا يحتاجن إلى أن توضع لهن شاشة. في بعض الدول المتقدمة يعني في التقنية هذه شاشة توضع داخل مصلى النساء، والكاميرا والفيديو على المحاضر، فتنقل المحاضرة إلى النساء صوت صورة، لا يحتاج لا صوت لا, لا, لا يحتاجن إلى الصورة، إنما يكفيهن الصوت والتصوير، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا فيما اضطر الإنسان إليه، فلهذا يكفيهن الصوت، هن بحاجة إلى صوت العالم لا إلى صورته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني وهو عبد الرحمن بن عبد الله عن ذكوان وهو أبو صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني أي بهذا السند ليس معلقا وإنما هو معطوف على السند السابق محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث، ثلاثة لم يبلغوا الحنث. الحنث معناها البلوغ، الحنث الإثم، من معانيه الإثم، فمعنى لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا أن يكتب عليهم قلم التكليف، تكتب عليهم الذنوب. حديث أبي سعيد مطلق وحديث أبي هريرة مقيد، والحكم واحد والسبب واحد بل المجلس واحد، ففي مثل هذا يحمل المطلق على المقيد، فإن التقييد زيادة علم على الإطلاق في مثل هذا الحال. المجلس واحد، الحال السبب واحد، الحكم واحد، الحكم كان لها حجابا من النار، السبب أنها قدمتهم ماتوا عليها وصبرت، حكم وسبب متحد والمجلس واحد. حديث أبي سعيد من ولدها مطلق، لم يقيد هذا الولد بعمر، فيه عموم يشمل الذكر والأنثى، كان ذكرا أو أنثى، لكن فيه أيضا إطلاق، لم يقيد بعمر ولا بسن معينة. وفي حديث أبي هريرة لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ الحلم، لأنه إذا بلغ الحلم وقع عليه القلم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ وقع عليه القلم، كتب عليه الحنث والإثم. قال الحافظ رحمه الله في فوائد هذا الحديث، قال أفاد بهذا الإسناد فائدتين، إحداهما تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى، والثانية زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث أي الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. يعني المرأة تحزن على ولدها قبل الحنث، لماذا؟ لأنه لا ينسب إليهم عقوق. الصغير الولد إذا لم يطع أباه أو أمه وهو صغير ما يقال فيه عاق والديه وهو صغير، إنما يقال صغير لعاب، لعل الله أن يهديه، نصبر عليه. لكن إذا كبر يقال هذا عاق لوالديه، فإذا مات وهو صغير يكون الحزن عليه أشد. هذا كلام الحافظ. وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد وعدهن يوما، وأن أطفال المسلمين في الجنة من أين؟ من قوله تقدم ثلاثة، هذا فيه إشارة إلى أن أطفال المسلمين في الجنة. واختلف أهل العلم في أطفال المشركين بل وفي أطفال المسلمين، والصحيح أيضا أن أطفال المشركين الذين لم يبلغوا الحنث أنهم في الجنة لحديث سمرة وأطفال المشركين. قال وأطفال المشركين. قال وأن من مات له ولدان حجباه من النار ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في كتاب في الجنائز أي للرجال والنساء. لماذا قال عليه الصلاة والسلام ما من كنا امرأة؟ امرأة ليس قيدا يخرج به الرجل، إنما هو لبيان الحال لأنه يخاطب النساء، فليس له مفهوم، لا يفهم منها أن الرجل لا يأخذ هذا الأجر، بل الحكم عام لا اختصاص لذلك بالنساء. وقوله وقال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال الحافظ موصول أي بالسند السابق ووهم من زعم أنه معلق. إذن كم حديثا قرأناه؟ قرأنا نعم يا محمد، قرأنا كم حديثين، حديثا لأبي سعيد وحديثا لمن؟ لأبي هريرة. قرأنا حديثين، حديث أبي سعيد له طريقان فيما ذكر في هذا الباب، وحديث أبي هريرة طريق واحدة. من مخرج الحديثين؟ عبد الرحمن بن الأصبهاني يرويه عن صالح، حديثان سندان منفصلان، ذاك عن أبي سعيد ذاك عن أبي هريرة. طيب شعبة يرويه عنه في هذا في حديث في مخرج الحديث شعبة في حديث أبي سعيد يرويه عنه آدم وغندر، وحديث أبي هريرة سنده أيضا هو السند نفسه من هو السند نفسه من طريق غندر. اكتب هذا البيت إن من الشعر حكمة. تقول قال الشاعر والعلم يجلو العمى، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. هذا بيت في ماذا؟ في الحث على العلم وفائدة العلم. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. طيب أذن يا محمد بارك الله فيك.